ماذا لو كان التصور البشري المعتاد عن الجسد يعني خاطئاً تماماً؟
كيف ذلك؟ أقصد، نحن دائماً نرى الجسد كأنه قلعة مغلقة.
بالضبط، قلعة. لعقود طويلة كنا نتعامل معه هكذا، مجرد جدران جلدية تحمينا، وإذا حدث اختراق يعني ننتظر أن يقوم نظامنا المناعي بإرسال جنوده لمحاربة هذا الدخيل. معادلة بسيطة جداً ومريحة نفسياً.
صحيح، مريحة لكنها غير دقيقة البتة في ضوء العلم الحديث.
تماماً، لأنه بمجرد الغوص في أحدث البيانات الطبية تتهاوى فكرة القلعة هذه، نكتشف أن الجسد أقرب إلى سوق مفتوح ومزدحم، حيث يتداخل كل شيء مع كل شيء، وحيث يعني لا توجد حدود واضحة بين الداخل والخارج. حسناً، دعونا نفكك هذا.
أنا مستعد.
في استكشافنا المتعمق اليوم أمامنا حزمة دسمة للغاية من البيانات المستخرجة من نشرة صحتنا 7 أيام بتاريخ 19 مايو 2026. سنقوم بفك تشفير كيف تنتقل أشرس الفيروسات عبر القارات وكيف تتسرب السموم إلى الدماغ، وسنغوص في الكيفية التي تبرمج بها أدمغتنا لتذوق الطعام قبل حتى أن نولد. مهمتنا هي تقديم خلاصة دقيقة وممتعة بعيداً عن صخب المعلومات المفرطة.
الإطار الجوهري الذي يجب أن يحكم فهمنا لكل هذه الملفات هو أن الصحة يعني لم تعد شأناً فردياً معزولاً. لا يمكن لأي شخص أن يدعي امتلاك سيطرة مطلقة على صحته بمجرد إغلاق باب منزله.
لأنها شبكة معقدة، أليس كذلك؟
بالضبط، شبكة شديدة التعقيد، تتأثر بحركة الجيوش وعمال المناجم في قارة أخرى، وتتأثر بالبكتيريا التي تعيش داخل أمعائنا، بل وتمتد جذورها إلى ما كانت تتناوله الأمهات خلال فترات الحمل. نحن أمام نظام بيئي متكامل، وأي خلل في نقطة منه يتردد صداه في النظام بأكمله.
ولعل أوضح مثال على انهيار فكرة الحدود الصحية هذه هو ما يحدث الآن في الجبهة الفيروسية. طيب، منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً بسبب تفشي فيروس إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
إيه، وهذا التفشي بالتحديد يحمل طابعاً مرعباً.
نعم، بسبب السلالة المنتشرة. نحن لا نتحدث عن السلالة الكلاسيكية هنا، بل عن سلالة تدعى بوندي بوغيو. وما يجعل هذه السلالة كابوساً هو أنه على عكس سلالة الزائر التي يتوفر لها لقاح، هذه السلالة الجديدة تتقدم دون أي لقاح معتمد حالياً، ونسبة الوفاة تصل إلى 50%.
غياب اللقاح هنا لا يعني فقط، تعرفين، زيادة أعداد الضحايا، بل يعني انهيار الاستراتيجية الوبائية الأساسية.
تقصد ما يسمى بالتطعيم الحلقي؟
صحيح، التطعيم الحلقي. في علم الأوبئة، عندما يظهر تفشي، نعزل المريض ونطعم كل من تواصل معه لخلق جدار مناعة. بدون هذا اللقاح، نحن نقف أمام فيروس يبدأ بأعراض خادعة جداً، مجرد حمى وألام في المفاصل.
يبدو كأنه ملاريا أو إنفلونزا حادة في البداية.
تماماً، وبحلول الوقت الذي يتطور فيه إلى نزيف داخلي، يكون المريض قد نقل العدوى لعشرات الأشخاص.
وهذا يقودنا إلى النقطة التي أشار إليها الخبير الطبي حمضي في البيانات. الخطورة ليست في الفيروس فقط، بل في السياق الجغرافي والاجتماعي. نحن نتحدث عن حركة عمال المناجم غير النظاميين ونزاعات المسلحة.
هذا كابوس لوجستي حقيقي لفرق التقصي.
يعني الأمر يشبه محاولة إطفاء حريق غابة بينما الرياح تغير اتجاهها باستمرار، أليس كذلك؟
بل هو أسوأ صراحة. تخيلي حريق غابة حيث تتحرك الأشجار نفسها عبر الحدود. كيف تتتبعين شخصاً مخالطاً إذا كان يتنقل سراً هرباً من الميليشيات؟ وهناك بعد آخر خطير جداً وهو طقوس دفن الموتى.
قرأت عن هذا، الجثث تبقى معدية صحيح؟
مشبعة بالمليارات من نسخ الفيروس، ومع طقوس الوداع التي تتطلب لمس الجسد، تتحول الجنازة إلى بؤرة وبائية جديدة.
يا إلهي، هذا يفسر الاستنفار في المغرب، والمراقبة المشددة في المطارات، وخاصة مطار محمد الخامس. بالمناسبة، خبير الفيروسات مصطفى الناجي ذكر أن هذا الفيروس ليس جديداً، بل اكتشف عام 1976.
صحيح، هو قديم، لكن طرق انتشاره تتجدد بتعقيد البشر.
طيب، بالحديث عن الفيروسات التي تقفز بيننا، الحديث عن انتقال الفيروسات يفتح الباب لترند آخر. محركات البحث في المغرب تشتعل فجأة بالحديث عن فيروس هانتا.
فيروس هانتا ينتقل من الحيوانات وتحديداً القوارض للإنسان.
نعم، ويسبب مضاعفات حادة في الرئتين والكليتين إذا لم يشخص مبكراً. لكن يعني هو موجود منذ زمن، لماذا كل هذا الذعر الآن؟
ما يثير الاهتمام هنا هو الجانب النفسي للقضية. من الناحية الوبائية لا مبرر لهلع واسع، لكننا نعيش في حقبة صدمة ما بعد كورونا.
تقصد أن العالم بات يخشى أي شيء يسمى فيروس حيواني المنشأ؟
بالضبط، الكلمة بحد ذاتها تطلق صفارات الإنذار. العقل البشري الآن مبرمج على توقع أن أي فيروس يقفز من الحيوان قد يشل الكوكب مجدداً، رغم أن هانتا لا ينتقل بسهولة بين البشر في المقاهي أو الحافلات.
إذن نحن ننتقل من التهديدات الفيروسية التي تهاجم الجسد من الخارج إلى التهديدات التي يدخلها المرء طوعاً إلى جسده، أحياناً بظن أنها آمنة، وهذا يأخذنا إلى الكالا.
آفة العصر بين الشباب للأسف.
نعم، التبغ غير المدخن ينتشر كبديل سريع المفعول، لكن تحذيرات منظمة الصحة العالمية والأطباء صارمة جداً حول خطر الإصابة بسرطان الفم.
لأن الميكانيزم هنا مرعب، أنت لا تحرقين التبغ، بل تضعينه مباشرة بين الشفة واللثة. الأغشية المخاطية هناك رقيقة ومليئة بالأوعية الدموية.
يعني السموم لا تمر بالرئتين أصلاً؟
لا، ولا بالجهاز الهضمي ليفلترها. النيكوتين والمواد المسرطنة تمتص مباشرة إلى مجرى الدم وتضرب الدماغ في ثوان.
لحظة، هناك فخ نفسي هنا. يعتقد البعض أن غياب الدخان يعني غياب الضرر، في حين أن السموم تأخذ طريقاً مباشراً آخر.
هذا هو الوهم بعينه. الخلايا المخاطية في الفم لم تخلق لتحمل قصف كيميائي مركز لساعات يومياً. هذا يغير حمضها النووي ويسبب سرطانات شرسة جداً.
من هذا الامتصاص السريع عبر الفم، دعنا ننزل قليلاً في الجهاز الهضمي لنصل إلى الأمعاء وإلى عادة يومية أخرى، تناول الخبز. يعني الخبز الأبيض غالباً ما يوصف بأنه العدو الحقيقي للأمعاء.
هذا الخطاب يحتاج إلى دقة. الخبز الأبيض ليس مادة سامة، بل هو طعام يفتقر إلى شيء أساسي جداً، الألياف.
التي نجدها في الخبز الكامل، صحيح؟
نعم، الخبز الكامل أو شبه الكامل أو المخمر طبيعياً. المشكلة هي أننا عندما نأكل الخبز الأبيض نحن نطعم خلايانا، لكننا نجوع البكتيريا النافعة في أمعائنا، الميكروبيوتا.
واو، لم أفكر في الأمر هكذا. نحن نأكل لإطعام بكتيريا؟
تماماً، هذه البكتيريا تتغذى على الألياف وتنتج أحماضاً دهنية تحافظ على جدار الأمعاء، بدونها تنهار صحة الهضم. لكن يجب التنبيه على نقطة التوازن هنا.
تفضل.
الإفراط المفاجئ في الألياف قد يسبب صدمة بكتيرية وتخمرات سريعة، وهذا يسبب الانتفاخ المزعج. السر هو التدرج.
هذا يهم المستمعين جداً، لأنه يفكك فكرة الشيطنة المطلقة للطعام. السر يكمن في تغذية البكتيريا النافعة بذكاء. طيب، إذا كان ما نأكله يؤثر هكذا، فمتى تبدأ تفضيلاتنا الغذائية بالتشكل أصلاً؟ الجواب مذهل في البيانات.
تقصدين الدراسة البريطانية؟
نعم، دراسة جامعة دورهام التي نشرت في مجلة تطور علم النفس البيولوجي. جرت على أطفال بعمر 3 سنوات، والمفاجأة، تغذية الأم أثناء الحمل تحدد تفضيلات الجنين المستقبلية، خاصة الخضروات.
هذه الآلية سحرية. الجزيئات العطرية من طعام الأم تعبر المشيمة إلى السائل السلوي.
هذا يعني أن السائل الأمينيوسي يعمل كنوع من المقطع الترويجي أو التريلر لنكهات العالم الخارجي. هل نحن حرفياً ما كانت تأكله أمهاتنا؟
علمياً نعم. الطفل يبتلع هذا السائل وتسجل النكهات في دماغه كأشياء آمنة ومألوفة. لذلك يقل اشمئزازه من الخضار لاحقاً، ذاكرة حسية تتشكل في الرحم.
من أسرار الرحم إلى أسرار النوم، لننتقل إلى الابتكارات الطبية المذكورة في النشرة. انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم الذي يزعج الملايين ويضطرهم لاستخدام أجهزة تنفس ليلية مزعجة.
مشكلة ارتخاء عضلات الحلق.
بالضبط، هناك دواء جديد يلوح في الأفق، قرص يدعى ED109، يؤخذ ليلاً. هل حقاً سيعوض الأجهزة الميكانيكية؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذا يمثل تحولاً جذرياً في الطب. نحن ننتقل من الحلول الميكانيكية كدفع الهواء بقوة لفتح الحلق إلى حلول كيميائية عصبية ذكية. العقار يرسل إشارات لإبقاء العضلات مشدودة قليلاً أثناء النوم.
هذا سيريح الكثيرين. وبنفس المنطق، هناك حديث عن تقويم الأسنان. النشرة تؤكد أنه ليس مجرد إجراء تجميلي أو مقتصر على الأطفال.
أبداً، هو متاح في كل الأعمار وضروري جداً. إطباق الخاطئ للأسنان يسبب تسوساً وآلاماً في الفك، بل ويؤثر على التنفس والمضغ.
يعني تحسين الوظائف الحيوية يطيل جودة الحياة ككل.
تماماً، الطب الآن يركز على إعادة هندسة وظائف الجسد بدلاً من مجرد تسكين الألم.
طيب، السعي نحو الصحة شيء جميل، لكنه أحياناً يدفع الناس لابتكار أو شراء منتجات سحرية لتنظيف الجسم، وهم الديتوكس والدريناج.
منتجات تصريف السوائل.
نعم، المكونة من مستخلصات نباتية. الكثيرون يعتقدون أنها تنقص الوزن وتنظف السموم. هل هذا حقيقي؟
لا، هذا تضليل فسيولوجي. الجسم لديه نظام ديتوكس مجاني وفعال جداً. الكبد والكليتان، هذه المكملات مجرد مدرات للبول، تدفع الجسم للتخلص من الماء.
يعني الوزن المفقود هو ماء فقط؟
ماء فقط، وبمجرد أن تشربي سيعود الوزن. هي دعم مؤقت لاحتباس السوائل، لكنها ليست حلاً للسمنة أبداً.
وماذا يحدث عندما يصبح منتج النظافة نفسه هو الخطر؟ وهنا يصبح الأمر مثيراً جداً للاهتمام. في فرنسا تم سحب جل استحمام برائحة المانجو والباشن فروت من علامة كوبراتيف يو
بسبب تلوث بكتيري، أليس كذلك؟
نعم، احتمال تلوثه ببكتيريا تشكل خطراً على المستهلكين. مفارقة عجيبة أن يكون جل الاستحمام ناقلاً للمرض.
البيئة الرطبة والدافئة داخل العبوة مثالية لتكاثر البكتيريا إذا حدث أي خلل في التصنيع أو التعقيم.
وعلى النقيض من هذه المخاطر التجارية الفردية، هناك جهود مجتمعية نراها في الأخبار. مدينة طنجة تحتضن قافلة طبية لتعزيز إدماج السجناء السابقين وعائلاتهم.
بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة لإدماج السجناء. هذا يثبت أن الصحة العقلية والجسدية هي مفتاح الاندماج الحقيقي. السجين لا يمكن أن يندمج إذا كان يتألم جسدياً أو نفسياً.
وهذا الوعي العميق بالصحة بشقيها الفردي والمجتمعي نراه ينعكس في لغة الأرقام. النشرة استعرضت أرقام الربع الأول لمنصة لوديسك جورنال، الوصول فاق 100 مليون شخص.
أرقام ضخمة جداً.
جداً. إنستغرام ينفجر بزيادة 378%، فيسبوك يعزز مكانته، بينما وهذا هو المثير، تيك توك يتراجع بنسبة 40%.
هذا التراجع لتيك توك مقابل صعود المحتوى الأعمق يحلل الكثير. الجمهور بات يدرك أن الصحة لا تشرح في ثوان مع رقصة وموسيقى صاخبة. الوعي يتطلب نصوصاً طويلة وتفكيكاً هادئاً.
لقد قمنا برحلة معرفية دسمة حقاً. استعرضنا الطوارئ العالمية وإيبولا وفيروس هانتا، مررنا بما نتناوله من خبز وبدائل تبغ خطيرة كالكالا، ووصلنا لاكتشافات الرحم وحبوب النوم المبتكرة وتقويم الأسنان،
ومروراً بوهم الديتوكس ومخاطر جل الاستحمام، وصولاً إلى الصحة المجتمعية في طنجة. الخلاصة أن الصحة سلسلة متصلة تماماً.
وهو ما يطرح تساؤلاً جوهرياً، إذا كانت أذواقنا تتشكل قبل أن نولد، والفيروسات تظهر وتصل إلينا نتيجة تغير الخرائط وحركة البشر، وأمعاؤنا تحكمها بكتيريا، يمكن للمرء أن يتساءل إلى أي مدى تعتبر قراراتنا الصحية خيارات فردية حرة، وإلى أي مدى هي مجرد حتمية تفرضها علينا بيئتنا وتاريخنا البيولوجي. فكرة تستحق الكثير من التأمل.